بكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. لقي سائق شاحنة أجنبي يعتقد أنه تركي الجنسية لقي اليوم السبت مصرعه في هجوم على قافلة من الشاحنات التي كانت تنقل تجهيزات إلى القوات الأمريكية قرب بيجي. هذا فيما أصيب 4 جنود عراقيين بجروح في هجومين في شمال بغداد بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصادر أمنية عراقية. صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الفلبينية اليوم بأن جماعة متشددة عراقية مددت لأجل غير مسمى موعدا نهائيا لإعدام محاسب فلبيني محتجز في العراق منذ الأول من تشرين الثاني. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن دبلوماسيين فلبينيين أبلغوا عائلة وأقارب روبرتو تارونغوي بأنه لم يعدم عندما مر الموعد النهائي الذي حدده الخاطفون كي تنفذ الحكومة مطالب سياسية في ساعة مبكرة من صباح السبت. بدأت أوكرانيا السبت سحب عدد من جنودها المتمركزين في العراق ضمن القوات متعددة الجنسيات. وكالة أسوشيتد برس للأنباء أفادت من كييف نقلا عن وزارة الدفاع بأن 150 جنديا غادروا العراق اليوم في إطار خطة تدريجية لسحب جميع أفراد الكتيبة الأوكرانية بحلول تشرين الأول المقبل. هذا وقللت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الجمعة من أهمية النتائج على الأرض وعلى العلاقات بين واشنطن وكييف والتي ستترتب على سحب الكتيبة الأوكرانية من العراق، مع إشارتها إلى أن هذا الانسحاب يجرى بتنسيق بين البلدين. أعلن مبعوث كبير للأمم المتحدة اليوم السبت أن المنظمة الدولية توصلت إلى تفاهم مع الرئيس السوري بشار الأسد في شأن انسحاب على مرحلتين لكل القوات السورية وضباط المخابرات من لبنان. وقال تيري رود لارسن في بيان قرأه لرويترز مسؤول في الأمم المتحدة: توصلنا للتفاهم التالي، الرئيس ملتزم بسحب كل القوات السورية والمخابرات تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1559، مضيفا أن انسحاب القوات السورية سينفذ على مرحلتين، وستشهد المرحلة الأولى سحب القوات وضباط المخابرات إلى شرق لبنان بحلول نهاية آذار مع مغادرة عدد كبير أيضا البلاد، فيما ستشهد المرحلة الثانية انسحابا كاملا. ذكر رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم السبت أن المنظمة قد تتفق في اجتماعها خلال الأسبوع الحالي على السماح لأعضائها بشكل غير رسمي بالإنتاج زيادة على حصصهم الرسمية من أجل تهدئة الأسعار المرتفعة. رويترز نقلت عن الشيخ أحمد الفهد الصباح وهو أيضا وزير النفط الكويتي قوله إن أوبك ستعمل من أجل تحقيق استقرار الأسعار، إما بإبقاء سقف الإنتاج كما هو الآن أو بالسماح بالاستمرار في الإفراط في الإنتاج بحسب تعبيره. ومع اقتراب أسعار النفط مرة أخرى من $55 للبرميل، يتوقع أن تبقي أوبك على سقف إنتاجها الحالي 27 مليون برميل يوميا دون تغيير في اجتماعها في إيران في 16 من آذار. في طهران أعلنت وزارة الخارجية السبت أن إيران مصممة على متابعة برنامجها النووي. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد رضا آصفي قوله في بيان أن الجمهورية الإسلامية مصممة على استعمال التكنولوجيا النووية المدنية، وما من تهديدات أو ضغوط أو إجراءات تشجيعية ستجعلها تتخلى عن حقوقها المشروعة بحسب تعبيره. وكانت واشنطن أعلنت الجمعة أنها قررت اتخاذ بعض إجراءات الانفتاح إزاء طهران في خطوة من شأنها مساعدة الأوروبيين في مساعيهم للحصول على ضمانات موضوعية حول البرنامج النووي الإيراني. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أنها قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع إجراؤها في 17 تموز المقبل. رويترز نقلت عن محمد غزال أحد قادة هذه الحركة في الضفة الغربية قوله إن حماس قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية على أساس الالتزام بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية المقاومة باعتبارها الخيار الاستراتيجي حتى زوال الاحتلال بحسب تعبيره. في تايبي حضر رئيس تايوان شين شوي بيان اليوم السبت المواطنين على النزول إلى الشوارع في 26 من الشهر الحالي للاحتجاج على قانون مكافحة الانفصال المقترح في الصين والذي يسمح باستخدام القوة ضد الجزيرة. شن قال في أول تعليق عام على التشريع الذي أعلنت الصين تفاصيله الأسبوع الماضي إن القانون يتجاهل حقوق وحرية 23 مليون مواطن في تايوان. هذا ومن المتوقع أن يقر البرلمان الصيني الاثنين مشروع القانون الذي يخول جيش التحرير الشعبي الصيني وقوامه 1.5 مليون جندي إحباط أي محاولة من جانب تايوان للاستقلال. أخيرا وفي القاهرة أعلن اليوم السبت أنه تقرر الإفراج بكفالة مالية عن زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور المعتقل منذ 6 أسابيع بتهمة تزوير أوراق تأسيس الحزب. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية في مستهل هذه الفترة من بثنا التي تتضمن جولة على صحف عربية صادرة في الأردن ومصر، كما نمضي الدقائق الأخيرة من هذه الساعة مع فريال حسين وبرنامج أجيال. أما الآن فنبقى مع فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى: الاتفاق على أعضاء مجلس الرئاسة، وفريق طبي دولي ينتقد وزارة الصحة، وأمريكا تقوم بمراجعة شاملة لاستراتيجيتها العسكرية. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر في براغ. توصل الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني إلى اتفاق على تركيبة مجلس الرئاسة، فيما تستمر المفاوضات حول القضايا الأخرى ومنها دخول قوات غير كردية من الجيش العراقي إلى منطقة كردستان العراق. ونقلت وكالة السوشيت برس عن عضو الائتلاف علي الدباغ أن الجانبين انتهيا تقريبا من القضايا الأساسية وسيجتمعان مرة أخرى قبل يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح الدباغ أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفق على أن يضم مجلس الرئاسة الزعيم الكردي جلال طالباني الذي سيكون أول رئيس جمهورية كردي في العراق، ونائبين للرئيس أحدهما من العرب الشيعة والآخر من العرب السنة. وفي هذا السياق قال عضو الائتلاف موفق الرباعي في مقابلة نشرتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم السبت أن الائتلاف والتحالف الكردستاني وقعا بالأحرف الأولى على الاتفاق حول التوليفة الحكومية الجديدة، لافتا إلى أن الجانبين اعتمدا المبادئ الأساسية لقانون إدارة الدولة المؤقت. كما وافق التحالف الكردستاني على حل قوات البشمرجة البالغ تعدادها 100,000 مقاتل ودمجها بوحدات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، ولكنه أبدى تحفظه عن نشر قوات غير كردية من الجيش في المنطقة الكردية. وكالة أسوشيت برس نسبت إلى الدباغ أن الجانبين اتفقا على السماح بنشر وحدات مختلطة من الجيش النظامي في المحافظات الكردية. وقال الدباغ أن هذه الوحدات المختلطة ستتلقى أوامرها من الحكومة المركزية ووزارة الدفاع في بغداد. وفي هذا السياق طالب الزعيم الكردي مسعود بارزاني بعدم نشر قوات من الجيش النظامي إلا في حال وجود تهديد أمني خطير. وقال مسعود بارزاني الذي يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني في مقابلة بثتها قناة العربية التلفزيونية أن بمقدور الجيش العراقي أن يأتي ويساعد إذا تعرضت كردستان إلى تهديد خارجي أو إلى تهديد يفوق قدرات قوى الأمن الداخلي في كردستان. وشدد بارزاني على أن دخول الجيش العراقي إلى كردستان يجب أن ينال موافقة البرلمان الكردستاني. وأكد بارزاني مجددا أن قوات البشمرجة ستكون جزءا من الجيش العراقي الذي قال أنه اليوم جيش مختلف عنه في السابق. انتقد فريق دولي من الخبراء في مجال الصحة العامة كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم إحصاء المدنيين العراقيين الذين قتلوا منذ الحرب، مطالبين بتشكيل لجنة مستقلة للاطلاع بهذه المهمة. وأشار فريق الأطباء في بيان نشرته مجلة بريتش ميديكال جورنال الطبية البريطانية في موقعها على الإنترنت إلى تقاعس الولايات المتحدة وبريطانيا عن القيام بأي مجهود لإحصاء الخسائر في الأرواح بين العراقيين، واصفا ذلك بأنه عمل لا مسؤول تماما. وقال الأطباء في بيانهم أن إحصاء الإصابات يمكن أن يساعد على إنقاذ أرواح الآن وفي المستقبل بحسب تعبير فريق الأطباء الدولي في بيانهم. ودعا الخبراء الطبيون إلى إجراء تحقيق مستقل في الإصابات الناجمة عن الحرب فورا، مشيرين إلى أن الاعتماد على بيانات وزارة الصحة العراقية غير مقبول، لأن من المرجح أن تعمد المصادر العراقية إلى تقليل حجم الخسائر الفعلية في الأرواح لأسباب متعددة بحسب فريق الأطباء الدولي. وكالة رويترز أفادت بأن أرقام وزارة الصحة لا تشمل عدد الوفيات خلال الأشهر 12 الأولى بعد الحرب، كما أن الوفيات الناجمة عن أعمال العنف وحدها التي يجري الإبلاغ عنها في النظام الصحي العراقي دون تسجيل الوفيات التي يعود سببها إلى ما تلحقه الحرب من دمار. وتبين أرقام وزارة الصحة العراقية استنادا إلى البيانات التي تتسلمها من المستشفيات أن 4274 مدنيا قتلوا منذ الأول من تموز عام 2004 إلى الأول من كانون الثاني عام 2005. وتتفاوت تقديرات أخرى تفاوتا كبيرا، فأن منظمة بادي كاونت التي يديرها أكاديميون وناشطون من أجل السلام تقدر عدد القتلى منذ بداية الحرب بين 16,231 عراقيا و 18,509 عراقيين. من جهة أخرى توصل علماء أمريكيون باستطلاع عينة من العائلات إلى أن حوالي 100,000 مدني عراقي قتلوا منذ الحرب، وقد رفضت الحكومة البريطانية هذه الأرقام بوصفها غير موثوقة. ولكن ناطقا باسم وزارة الخارجية البريطانية أشار إلى أن وزارته ترى أن أرقام وزارة الصحة العراقية هي أحسن المتوفر، لأنها تستند إلى إحصاء فعلي بدلا من المقارنات. وتقول الحكومة الأمريكية من جهتها بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنها لا تحصي الإصابات التي تقع بين المدنيين وأن جهودا قصوى تبذل لتجنبها. تجري وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مراجعة شاملة للإستراتيجية العسكرية محورها التهديدات التي مصدرها الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بدلا من الحرب التقليدية. وتوقع خبراء عسكريون أن تؤكد المراجعة التي تجرى كل 4 سنوات الكثير من وجهات نظر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد عن التوجه العسكري الأمريكي في المرحلة المقبلة. وهذه أول مراجعة منذ هجمات 11 من أيلول عام 2001 التي استهدفت إحداها مبنى البنتاغون نفسه، وستكون لها آثار بالغة على الميزانية ومشتريات السلاح والعقيدة العسكرية الأمريكية بصفة عامة. وكانت وزارة الدفاع أدرجت ضمن الأخطار التي تهدد أمن الولايات المتحدة حرب العصابات والتشكيلات غير النظامية من نمط ما يجري في العراق الآن. وفي مجال الشؤون الدولية نجح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب يتيح للحكومة التحرك بسرعة ضد 8 من المشبوهين الأجانب أفرج عنهم مؤخرا بكفالة، بينهم رجل الدين السوري أبو قتادة الذي يشتبه أن له ارتباطات بشبكة القاعدة وفرعها في العراق بقيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وكان بلير ناشد مجلس اللوردات أن يوافق على القانون بصيغته المعدلة محذرا من تمييع أحكامه بمزيد من التعديلات. وقال بلير:
If God forbid any terrorist act happens in this country,
إذا وقع لا سمح الله أي عمل إرهابي في هذا البلد، صدقوني إن المواطنين لن يسألوا ما إذا كان هذا القانون بالغ القسوة وما إذا كان شديد التجاوز على الحريات المدنية، بل سيقولون أنت واثق من إنه قانون صارم بما فيه الكفاية؟
ويمنح القانون للحكومة سلطات جديدة بفرض الإقامة الجبرية وحظر التجوال واستخدام الأجهزة الإلكترونية لمراقبة المشبوهين بضلوعهم في الإرهاب. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
International support for the Iraqi election is essential, and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق
الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، عودة إلى فارس عمر وتفاصيل الوضع الأمني اليوم السبت.
نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. قتل سائق شاحنة أجنبي يعتقد أنه تركي في عملية تفجير عبوة ناسفة استهدفت قافلة تحمل إمدادات للجيش الأمريكي قرب مدينة بيجي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المقدم في الشرطة حسن صلاح أن السائق قد يكون تركيا لأن الشاحنة تحمل لوحة تركية. وقالت مصادر الشرطة أن 4 جنود عراقيين أصيبوا في اشتباكات وهجمات بقذائف الهاون في بيجي وقرب بلد. وفي محافظة الأنبار قال الجيش الأمريكي في بيان أن جنديا أمريكيا قتل يوم الجمعة في حادث غير قتالي بحسب تعبير البيان. وفي البصرة ألقت قوات الجيش العراقي القبض على 23 متسللا عربيا. التفاصيل في الرسالة التالية.
في حملة مداهمة مباغتة قامت بها قوات الجيش العراقي في المنطقة الصناعية بحمدان، ألقت هذه القوات القبض على 23 شخصا من العرب من المصريين والسودانيين. وقال المصدر الإعلامي في قيادة هذه القوات لإذاعتنا أن هذه المداهمة تمت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، واتضح أن هؤلاء من المقبوض عليهم لا يحملون أي وثائق رسمية ثبوتية، وأنهم دخلوا العراق بصورة غير مشروعة، وما كان بحوزتهم سوى وثائق مزورة. وفي رد على سؤال من أن هؤلاء ربما كانوا في العراق طلبا للعمل، أجاب أن العراقيين يشكون من بطالة متفاقمة وأن مجالات العمل ضيقة لدينا، وحسب قوله مضيفا أن هؤلاء ثبت تسللهم خلفة إلينا من بلدان مجاورة دون أن يسميها هذا. ولا زالت مدينة البصرة تعيش أجواء أمنية قلقة، ويتضح ذلك من خلال كثرة الدوريات الآلية لمختلف القوى، سواء كانت للقوات المتعددة الجنسيات أو القوات الأمنية المحلية، وكذلك نصب السيطرات في كافة منافذ الشوارع وتقاطعاته والتفتيش المستمر في الليل والنهار. صائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة ذي قار، حيث خطف نجل أحد المسؤولين في بلدية الناصرية. التفاصيل في الرسالة التالية.
يتعرض مدراء الدوائر الخدمية في مدينة الناصرية إلى تهديدات واعتداءات متكررة من قبل بعض الأشخاص المجهولين. فقبل 3 أيام تعرض منزل مدير الطاقة الكهربائية المهندس محمد مطشر إلى هجوم بقنبلة يدوية، وعصر أمس الجمعة اختطف أحد أبناء مدير بلدية الناصرية من قبل أشخاص مجهولين. هذه الممارسات الإرهابية كثرت في الآونة الأخيرة في هذه المدينة. من جهة أخرى، ألقت مديرية شرطة محافظة ذي قار على عصابة مسلحة تمارس السرقة والاحتيال مع المواطنين. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
وفي محافظة بابل ألقي القبض على شخصين بحوزتهما 17 صاروخا. التفاصيل في الرسالة التالية.
عثرت مفارس قيادة شرطة بابل على جثة مصابة بطلق ناري على الشارع المؤدي إلى منطقة النخيلة. الشاب المقتول عمره 30 سنة، لم يتم التعرف على هويته لحد الآن. من جانب آخر، ألقت مفارز الشرطة القبض على أحد المسلحين المتهمين في تفجير سيارة في منطقة الإسكندرية، كما ألقي القبض على 2 من المسلحين بحوزتهم 17 صاروخا. إلى ذلك، عرضت قيادة شرطة بابل مجموعة من المسلحين الذين أدلوا باعترافاتهم أمام وسائل الإعلام حول قيامهم بعمليات مسلحة.
أنا كنت رائد بالجيش، كنت أصنع ريموتات وأعطيها للجماعة، هم كانوا يهجمون بها سيارات.
بعد ذلك أعطى العقيد سلام المعموري قائد قوة الاقتحام إحصائية للعمليات التي قامت بها قواته.
ألقينا القبض على 14 إرهابي من ضمنهم 2 سودانيين، كما قمنا بمداهمة أوكار الإرهابيين، وألقينا القبض على أخوة محمد جواد العنيفص، حيث هؤلاء قاموا بعمليات أو دعم داخل الحلة. كما قمنا بمداهمة مطار للإرهابيين في مدينة الحصوة والإسكندرية. كانت الحصيلة 18 إرهابي والآن هم في التحقيق. بالإضافة إلى هذا قامت القوة الاقتحامية بمداهمة منطقة جرف الصخر والحي العسكري ومنطقة حي الشهداء. وكانت الحصيلة أيضا 29 القسم الأكبر منهم اعترفوا.
على الرباعي إذاعة العراق الحر الحلة.
ومن بابل إلى ديالى حيث اعتقلت قوى الأمن أفراد جماعة مسلحة اعترفوا بتنفيذ عمليات اغتيال. التفاصيل في الرسالة التالية.
داهمت مفرزة مشتركة من الحرس الوطني والقوات المتعددة الجنسيات ناحية هبهب في قضاء الخالص وقامت بحملة اعتقالات واسعة. وفي الصعيد متصل نوقش الملف الأمني اليوم في اجتماع موسع عقد في ديوان محافظة ديالى بحضور المحافظ وقائد القوات المتعددة الجنسيات وقوات الشرطة والجيش العراقي ومسؤولين عن حركات سياسية واعتقلت عناصر منهم. وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع ومتابعة ذلك مستقبلا. كما أعلن مصدر مخول من اللواء 15 للجيش العراقي في مدينة بعقوبة بأن مفرزة من الجيش العراقي اعتقلت شبكة جديدة من المنتمين إلى جماعة أنصار السنة في محافظة ديالى بعد مداهمة لوكر كانوا يحتمون في شمال المدينة. واعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية واغتيالات لمسؤولين حكوميين وعناصر من أحزاب سياسية وطنية ودينية. وفي المقدادية أعلن مصدر أمني أنه تم اعتقال أكثر من 50 شخصا بعد مداهمات نفذت من قبل القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي كركوك قتل 2 من المقاولين العراقيين العاملين مع قوات متعددة الجنسيات. التفاصيل في الرسالة التالية.
هاجموا مسلحون مجهولون صباح اليوم 2 من المقاولين العراقيين يعملان مع قوات التحالف مما أدى إلى مقتلهما في الحال وسط مدينة كركوك. وقد أكد ذلك المقدم يادكار محمد مدير غرفة العمليات في الشرطة مشيرا إلى أن مفارز الشرطة عثرت أيضا على 3 جثث ليلة أمس في مناطق مختلفة من كركوك. فقد عثرت الشرطة على جثة تعود لأحد أفراد الحرس الوطني كان قد اختفى قبل شهر، فيما عثر على الجثة الثانية في مدينة الحويجة 60 كيلومتر جنوب غرب كركوك. وقد أضاف محمد بأن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة هوية الضحايا. ويشار إلى أن مدينة كركوك تشهد هدوءا شبه تام بعد عمليات الاعتقال التي قامت بها قوى الأمن العراقية وقوات متعددة الجنسية للكثير من الإرهابيين خلال الأسابيع المنصرمة. ومن جهة أخرى تخرجت دفعة جديدة من قوة التدخل السريع في كركوك. ففي حفل أقيم في أحد مراكز الجيش العراقي الجديد في كركوك جرت مراسيم تخرج دفعة جديدة من قوات التدخل السريع، إذ انخرط في هذه الدورة 100 متطوع من الجيش، حيث أكد المقدم خليل أحمد آمر الدورة إلى أن الجنود تلقوا عدد من التدريبات الخاصة على كيفية مداهمة أوكار الإرهابيين وكيفية اعتقالهم، كما تلقوا أيضا تدريبات أخرى. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية الملف الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات.
The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the Middle East.
صدام ما ممكن واحد يغفر له ابدا لانه الاعمال اللي
ان شاء الله ما فرق احنا بين سنه وشيعه واي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السياده لبيد العراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة
حمائي محسن، إذاعة
حيدر رشيد، إذاعة العراق،
نادية ديليمي، إذاعة العراق،
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق،
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعدنا وإياكم مع متابعتنا اليومية لأهم ما نشرته صحف صادرة في الأردن ومصر عن الشأن العراقي. نبقى أولا مع حازم بيضين في العاصمة الأردنية عمان.
حملت الصحف الأردنية الصادرة صباح هذا اليوم العناوين التالية: مرجعيات سنية وشيعية تتهم إسرائيل بتفجيرات الحلة والموصل، اتفاق بين الشيعة والأكراد على تأجيل البت في مصير كركوك، رجال دين شيعة يطالبون برحيل القوات الأمريكية ونقل السلطة للعراقيين. في صحيفة الدستور يقدم نواف أبو الهيجة ما يصفه بقراءة هادئة ليافطة علقها عراقيون تقول إنه من أجل عراق خال من الإرهاب نؤيد قرار الحكومة بترحيل العرب كافة. ويرى الكاتب أن هذه اليافطة تؤشر أن الإرهاب في العراق عربي، وأن هناك قرارا بترحيل العرب من العراق، وأن الترحيل لم يشمل العرب كافة حتى اليوم، والمطلوب أن يشملهم جميعا، وأن كل ما يجري في العراق من صنع غير عراقي بل هو صناعة عربية، وعليه فإن الإرهاب عربي، وإذا ما طهر العراق من العرب ينتهي الإرهاب. ويرى أبو الهيجة أن هذه الشعارات ليست نتاج عفوية غاضبة، بل هي مرسومة ومخطط لها، ويمضي إلى الاستنتاج أن عروبة العراق في خطر، وأن على وطنيه ومخلصيه وعقلائه أن يتحركوا فورا لحماية العراق وعروبته، وفي مقدمة الواجبات الراهنة التوكيد على ثوابت يقول الكاتب إن شعب العراق يجمع عليها، ومنها وحدة العراق وعروبته وضرورة تحريره من الاحتلال وكشف أسباب شيوع ظاهرة الإرهاب والجهات التي تقف وراءها، لا أن يجير الإرهاب ليكون عربيا ولا أن يقصر على عراقيين بعينهم. نواف أبو الهيجة في صحيفة الدستور يصل إلى نتيجة مفادها أن العراق عربي وكان دائما سندا للعرب، وأنه ليس من المعقول والمقبول الخضوع لقوة من يريد عزل العراق عن محيطه العربي وأمته العظيمة، لأن من يسعى إلى هذا الفعل إنما يسعى إلى كشف ظهر المقاومة والانفراد بالشعب العراقي بتجريده من عمقه العربي وعزله عن حضن أمته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بعد هذه المتابعة للشأن العراقي في صحف أردنية ننتقل إلى القاهرة ومتابعة صحفية لأحمد رجب.
في صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم اهتمام بتطورات الأوضاع في العراق. صحيفة الجمهورية المصرية كان عنوانها الرئيسي بعد التفجير الانتحاري في جنازة الموصل: علماء الدين يطالبون الشيعة والسنة بضبط النفس وتجنب الحرب الأهلية، مداهمات جوية وبرية شمال العراق، وسقوط 10 من جنود الأمريكيين والحرس الوطني في معارك مع المقاومة العراقية. في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم: الجيش الأمريكي يعترف بحدوث 71 حالة تعذيب للمعتقلين في العراق وأفغانستان وغوانتنامو، سياسات البنتاغون غير مسؤولة عن الانتهاكات، والاعتراف باعتقال صبي عمره 11 عاما في أبو غريب. في صحيفة الأهرام أيضا تقرير من نيويورك نقله علاء رياض مراسل الأهرام هناك، وأكد خلاله كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أن معدلات العنف في العراق ارتفعت مجددا إلى المستوى الذي كانت عليه في فترة ما قبل إجراء الانتخابات في 30 من يناير الماضي، وحذر أنان من أنه على الحكومة العراقية الجديدة أن تتعامل بسرعة مع الأمر، مشددا على أهمية مشاركة جميع طوائف المجتمع العراقي في العملية السياسية في البلاد. في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم وتحت عنوان محاكمة صدام الجريمة والعقاب، تقرير يقول أنه برغم مرور أكثر من 14 شهرا على وقوع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في أيدي القوات الأمريكية، فإن المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها لكي تحاكمه وأركان نظامه على الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب العراقي لم تبدأ بعد في عملها، وكانت بعض العناصر المجهولة قد قامت مؤخرا بقتل أحد أعضاء المحكمة المشكلة لمحاكمة صدام ويدعى برويز مرواني. وقالت الجهة المسؤولة التي وقفت وراء هذه العملية أن جميع أعضاء المحكمة مستهدفون. ونقلت صحيفة الأخبار المصرية عن جيفري روبرتسون خبير القانون الدولي والذي اشترك كخبير في محاكمات الأمم المتحدة لجرائم الحرب في سيراليون أنه إذا ما كان هذا هو مصير القضاء المكلفين بمحاكمة صدام فمن الضروري أن يذهبوا خارج العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الصحفية اليومية.
Thank you. kalbimin yarası her zaman sızlar. Kalbimin yarası her zaman sızlar. Yanıma gelmedi gelinler kızlar. Yanıma gelmedi gelinler kızlar. Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس والرقم هو 00422211-22660. أكرر رقم الفاكس 00422211-22660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
والآن سيداتي وسادتي أدعوكم إلى قضاء الدقائق المتبقية من هذه الساعة مع فريال حسين وبرنامج أجيال.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وسننقل في حلقة اليوم وجهات نظر ثلاث سيدات عراقيات في المهجر يتحدثن عن قضية المرأة العراقية ومشكلاتها والظروف التي تمر بها النساء في الداخل والخارج. بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به في كافة أنحاء العالم في 8 آذار، احتفلت به المرأة العراقية على نطاق ضيق بسبب الظروف الأمنية التي يواجهها البلد، وهو في حالة انتظار لانعقاد الجمعية الوطنية وتشكيل الحكومة الجديدة ووضع الدستور الجديد الذي من المؤمل أن يضمن حقوق المرأة. فارس شوقي مراسلنا في هولندا أجرى لقاءات مع 3 شخصيات نسائية تحدثنا عن أمنياتهن للمرأة في العراق الجديد.
المرأة العراقية معطاءة دون حساب، تحتاج أن تدخل في حساباتها، حسابات خاصة فيها.
المرأة كان كل همها أن تحافظ على حياة أسرتها، حياة أولادها.
مقارنة هسه يعني حاليا وضع المرأة أكيد أفضل من السابق.
ربما يختلفون النساء في طرح الأفكار والمفاهيم، ولكن في النهاية يجمعهم شيء واحد، الحقوق. السيدة خانم زهدي من جيل 70s تحدثت عن تاريخ المرأة العراقية.
من ذاك القرن أو 24 بدت الطلائع المتنورة من الرجال بتحرك لطرح قضية المرأة على أسس جديدة، الأسس الجديدة بالإضافة إلى التعليم وإلغاء الحجاب كان بأنه تحرر المرأة يجب أن تكون مقرونا بالتحرر الاقتصادي. فبانتشار التعليم بدأ أيضا بوادر التحرر الاقتصادي، فبدأت المرأة تخرج إلى العمل، وخروج إلى العمل أيضا كان بما يوم على يوم يتطور من شكل إلى آخر. ففي أول مرة العمل في البيت، ثم عمل في الورشات الصغيرة، ثم بعدين التطور في دوائر الدولة، في مهن حرة أخرى. بهالشكل مع التطور تطورت أوضاع المرأة، أوضاع المرأة، الوضع الاقتصادي وخروج المرأة من البيت ما بقى فد شيء، فد عائق أمامه، لأنه القضية صارت قضية اجتماعية ملحة واقتصادية، وخاصة في زمن الحرب، حرب العالمية الثانية، لأنه الوضع الاقتصادي للبلد تدهور، وفي وقت الحرب أيضا مع تطورت الصناعة الوطنية إلى بشكل ما، فبدت المرأة تشتغل في بعض المصانع الصغيرة، المعامل الصغيرة والورشات الصغيرة. فالمرأة كان قضيتها مرتبط ارتباط كلي بتحررها الاقتصادي، ثم مساهمتها في زمن الحرب بالنضالات العامة من أجل السلم، من ضد النازية والفاشية في أيام الحرب العالمية الثانية. فبدأت في هالفترة بأنه تشكل منظمات عندها طابع جديد. الطابع الجديد يمكن واحد يقولها بأنه لها في برنامج المنظمات الجديدة يجب أن يكون طابعين. الطابع الأول النضال الوطني مع بقية قوى الشعب، والطابع الثاني القضايا الخاصة بالمرأة. وفي خلال هذه الفترة، يعني في خلال أواسط الأربعينيات، تطورت القضية بشكل كلش بارز، بحيث تشكلت منظمات، وأذكر هنا رابطة نساء العراق في سنة 44-45. المنظمة الأولى اللي كانت تجمع في أهدافها هدفين، أهداف الوطنية وأهداف حقوق المرأة ومساواتها. ففي هذا الوقت بالذات حاولت المرأة العراقية الفئة المثقفة أن تكون منظمات نسائية تقوم بهالمهمات. في البداية كان هناك محاولات لتشكيل منظمة نسائية باسم منظمة تحرير المرأة، لكنه ما أجيزت هاي المنظمة، وعلى نفس الأهداف تكونت رابطة المرأة العراقية في 10 آذار 1952، اللي هالأيام صادف أيضا بالإضافة إلى عيد المرأة العالمي في 8 آذار، يصادف أيضا عيد الذكرى 53 لتشكيل الرابطة، اللي هي أهدافها النضال الوطني والديمقراطية والسلام، وبعدين حقوق المرأة، والهدف الثالث حماية الطفولة. وخلال سنوات نضالها كسبت كثير من المكاسب، وأذكر من هاي المكاسب بالذات خلال سنوات القليلة من ثورة 14 تموز اللي ازدهرت بها حركة النسائية، والثورة أنطت زخم كبير لتطور الحركة النسائية، لأنه من العمل السري تحولت المنظمة إلى العمل العلني. من ثمار نضالها في 14 تموز، ثورة 14 تموز، بالإضافة إلى تطوير المنظمة بشكل جيد، وبالإضافة إلى أعمالها في نشاطاتها في مكافحة الأمية وفي حقل الصحة وحقل الثقافة وتوعية المرأة وفي حقل صيانة الجمهورية ومكاسبها، حصلت المرأة بجهودها وبنضالاتها قانون الأحوال الشخصية في سنة 59، واللي مؤخرا يعني في العام الماضي صار فت التفاف على هذا القانون، وأرادوا أن يلغون القانون ويأتوا بغيره، لكنه نضال المرأة أيضا فشلت يعني هالمحاولات.
السيدة تغريد موسى حسين أعطت وجهة نظر أخرى في مشكلة المرأة العراقية.
أعتقد مشكلتين، الثقة بالنفس أحسها دون المستوى، مو معناتها ما عندها ثقة في ذاتها، وإنما تحتاج هاي الثقة تحتاج لصقل أكثر. إحنا نحتاج نثق بذواتنا قبل ما نثق بالآخرين. أعتقد عندنا خلل لا زال، يعني رغم الفرص متاحة في أن نشدب ونعمق ونوسع ثقتنا في ذاتنا، بس أحس أكو قصور. الشيء الثاني، المرأة العراقية معطاءة دون حساب، تحتاج أن تدخل في حساباتها، حسابات خاصة فيها، يعني معطاءة تنطي من وقتها من جهدها من مشاعرها للجميع وما تطي روحها. المرأة العراقية هاي سمة موجودة بها، فتحالة غريبة. أنا التقيت بجاليات أخرى عرب عربيات، ما شفت المرأة يعني المرأة العراقية معطاءة بشكل بلا ثمن وبلا منطق وبلا حدود، يعني تمنح بشكل عشوائي. طبعا أوتوماتيك هي تنطي، لأن إذا بوعي معناتها يكون بحدود، فعطاءاتها كبيرة جدا. سابقا كنت أشوف هذا الشيء شرفنا، بس لا، شفت لازم تفكر هي بنفسها حتى يصير عندها قدرة وطاقة للعطاء أكثر للآخرين. لأن أنا بتصوري قضية الثقة بالذات تحتاج إلى صقل أكثر، والعطاءات يتم ترتيبها، يعني المشاعر حلوة والعطاءات حلوة، بس أحيانا أحسها عشوائية ما منظمة، فبالتالي شي يصير، يصير التعب النفسي كبير، وتصير الشكوى عميقة، ويصير المرأة تدور في حلقة مفرغة ما تعرف وين الغلط. هي نطت كل شيء بس ما أخذت أي شيء، أكيد منطق ما تأخذ شيء لأن نطت بدون حساب.
أخذ سلاف، يعني حضرتك أنا حسب ما أعرف أنه تأملين وبنفس الوقت تدرسين وأيضا صاحبة أيضا طفلة، ما أدري رأيك يعني بالظروف حاليا تمر بها المرأة بشكل عام بالعراق؟ يعني
أتمنى يعني المرأة العراقية تنهض شوية أكثر وتحقق أكثر إنجازات لنفسها أكثر مما مجرد هي ست بيت مثلا، أو طبعا أكيد لازم تكون ست بيت، بس قصدي مثلا جانب أعمالها بالبيت هم تشوف نفسها خارج المنزل. وطبعا أكيد نتمنى لها إحنا تكون أحسن وأحسن، بس كلش صعب المقارنة بالوضع الراهن لأنه أولوياتهم تختلف، يعني أولوياتنا إحنا هنا تختلف عن لو إحنا أولوياتنا لو كنا عايشين بعدنا بالعراق، لأنه هنا تعرف لازم المرأة تشتغل. يعني حتى لو أنت تجي بفكرة معينة أنه إحنا مثلا بالعراق أغلب النساء أطفال بيت زوج كذا، بس من حتى لو أنت هذه يعني حتى لو النساء هاي الفكرة يجيبوها وياهم للخارج، بس ورا فترة تكتشف انه لا، المرأة لازم تعمل، لازم تلقى نفسها، لانه مو بس بالبيت، يعني حتى اذا تنتج خارج البيت على صعيد العمل حتى انتاجها داخل البيت يكون افضل، لانه كل ما تحس انه انتاج اكثر داخل البيت خارج البيت ثقتها بنفسها تزيد، بعدين تتعلم أكثر.
أنا أتصور الوضع المرأة بصورة عامة ما يزدهر إلا في جو يسود السلام، يسود الاستقرار. هذا الوضع مرتبط، وضع المرأة مرتبط أيضا بوضع المجتمع بشكل خاص، يعني فشو وقت ما يستقر المجتمع ويسود النظام ويسود القانون، فبإمكان وفي هيجي حالة نرى بأن الوضع المرأة أيضا يتحسن، ومن واجب المرأة أن تناضل من أجل سيادة القانون ومن أجل استقرار ومن أجل أمان مستمر ومن أجل ديمقراطية صحيحة تسود في البلد، ويكون ماكو ضمان لحياة مستقرة جيدة إلا وجود ديمقراطية، مو بس ديمقراطية كلاما وإنما فهما وممارسة.
طيب بالنسبة لكثير من الناس، إذا نأخذ المرأة كشخصية المرأة العراقية، نشوف هناك أنه أيضا هي نوع من الإهمال، يقال عنها أنه نوع من الإهمال الشخصي عندها باهتماماتها الشخصية أو معرفة حتى حقوقها، هل هذا في صحة أم لا؟
هو يعني بالنسبة للعراق أنه هي ما تعرف حقوقها، يعني ما أتصور ما تعرف حقوقها، لكنه هناك ضغوط، سواء ضغوط اجتماعية اللي جاية من الموروثات القديمة من العادات والتقاليد، أو ضغوط من خارج البيت، هاي ضغوط المجتمع بصورة عامة، هاي خليها بأنه وعدم الثقة لما حصل، يعني بناء على ما حصل بالسابق، فيخليها أن تكون تقريبا لا أبالية، وهمها الوحيد أن تحافظ على بيتها وعائلتها، لكنه هي فاهمة حقوقها وتحتاج من يأخذ بيتها، من يقودها، من يثقفها، من يعلمها، من يراويها الدرب الصحيح لكي تصون أو لكي تحصل على مكاسبها وحقوقها ومساواتها.
ظروف المرأة في المهجر تختلف عن ظروف المرأة في الداخل. تبقى امرأة المهجر بين ثقافتين، فإن التوازن هنا لا يأتي من خلال المرأة وحدها، بل من الأسرة بكاملها. فارس شوقي من لندن.
في الختام أعزائي، لكم مني تحية ومن المخرج ديار بامرني، وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم فريال حسين، وإخراج هيلين مهران.
اهلا اهلا اهلا، موعد اخر حافل.
لكن الصراف انقطع لبضعه ايام.
ايه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب، وانت قلبك ما شاء الله عليه.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية،
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات